الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه عددا من أبواب كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نبتدئها بقوله: باب في الاستئذان. يراد بالاستئذان طلب الإذن بالدخول، والاستئذان أمر مرغب فيه، وقد جاء الترغيب فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل البيت قد يكون عندهم من الأمور التي يريدون إخفاءها وعدم اطلاع الآخرين عليها، ولذا جاءت الشريعة بالترغيب في الاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. والاستئذان يغاير السلام، ولذا يستحب أن يجمع بينهما. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله أن رجلا اطلع يعني حاول أن ينظر من بعض فتحات الباب أو الجدار على بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، وهو نصل السهم الطويل غير العريض. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله، أي يراوده من أجل أن يطعنه. وهذا الحديث فيه جواز رد المعتدي بالتجسس بإفساد الوسيلة التي أراد أن يتجسس بها على الآخرين بدون إذنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. هذا الحديث أصله عند الشيخين ولفظه عند مسلم. قوله من اطلع يعني من حاول أن يشاهد ما في داخل البيوت من خلل الباب أو الجدار بغير إذنهم، أي من دون أن يأذنوا له، ففقعوا عينه، أي كسروها أو قلعوها أو ضربوها بشيء حاد، فقد هدرت عينه، أي بطلت، وبالتالي لا يجب فيها دية ولا قصاص. وهذا الحديث قال جمهور أهل العلم به، ومن ذلك الإمام الشافعي وأحمد، وبالتالي قالوا بأنه إذا فقعت العين في مثل هذه الحال فلا يجب ضمان لا من دية ولا من قصاص، ولكنهم يقيدون هذا بما إذا زجره فلم ينزجر، ولكن بعضهم يقيد هذا بما إذا زجره فلم ينزجر. وهناك قول آخر بأنه لا ضمان مطلقا لظاهر الخبر وهو أولى. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه إذا فقع عينه وجب عليه الضمان، لأن من دخل بيت غيره بغير إذنه لم يجز أن تفقع عينه، فالدخول أو فالنظر بدون دخول أقل، وبالتالي لا يبيح فقع العين. وحمل حديث الباب على المبالغة، والأظهر أنه يعمل بظاهر الخبر، وأن الأولى أن يعمل الحديث النبوي. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن. هذا الحديث فيه وليد بن رباح وهو صدوق، كما أن فيه كثير بن زيد الأسلمي مولاهم وقد اختلف فيه، والأظهر أنه صدوق، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد. قوله إذا دخل البصر يعني أنه إذا تمكن الإنسان من مشاهدة ما بداخل البيوت ببصره فحينئذ لا يبقى للاستئذان معنى، لأنه لما دخل بصره كأنه قد دخل بنفسه، ودخول البصر محرم، وهكذا دخول المرء بيت غيره بدون إذنه من الأمور المحرمة، فكأنه يقول بأن الدخول بالبدن محرم فيماثله الدخول بالبصر. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد يعني ابن أبي وقاص، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. هزيل تابعي وإن كان مخضرما، وبالتالي فإن رواية لهذا الخبر من قبيل رواية المرسل، وبالتالي هذا الخبر منقطع في إسناده مرسل، لم يتصل الإسناد. قال المؤلف: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يعرف حاله، بالتالي لم يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب كيف الاستئذان، أي ما هي الطريقة التي يستعمل فيها الاستئذان. قال أبو داود: حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا روح حا، وأخبرنا ابن بشار قال أخبرنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، قال: فدخلت ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل، ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب: أمية ابن صفوان، ولم يقل سمعته من كلدة بن الحنبلي. وقال يحيى أيضا: عمرو بن عبد الله ابن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبلي أخبره. هذا الحديث حديث جيد الإسناد بل صحيح الإسناد، وقد أخرجه الترمذي والنسائي. ابن جريج وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالسماع. وقوله هنا أن صفوان بن أمية بعثه، أي أرسله، أرسل كلدة بن حنبل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية، وجداية ولد الظبي، ولد الظبي، ويكون عمره قرابة الستة الأشهر. قال: وضغابيس، وهي صغار الخيار والقثاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة قال كلدة: فدخلت ولم أسلم، فقال: ارجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان ابن أمية. وفي هذا وجوب السلام، وأن من طرائق الاستئذان لفظ السلام، فإذا قال السلام عليكم كأنه بمثابة الاستئذان في الدخول. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال أخبرنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أأليج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسدد: حدثنا أبو عوانة عن منصور، ولم يقل عن رجل من بني عامر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم أأدخل. هذه الأسانيد فيها الإشارة إلى الاختلاف في اتصال هذا الخبر، فإن ربعي بن حراش ليس من الصحابة، وبالتالي لا بد أن يكون بينه وبين الحوادث التي وقعت في زمن النبوة رجل قد شاهدها، فمرة قال أخبرنا رجل من بني عامر فيكون صحابيا ولا يضر إبهامه، ومرة قال حدثت أن رجلا من بني عامر فيكون هناك رجل ساقط، وبالتالي نحتاج إلى معرفته. ومن ثم وقع الاختلاف بين الرواة، فوقع الاختلاف بين أهل الحديث في هذا الخبر تصحيحا وتضعيفا وحكما بالاتصال أو الانقطاع، وإن كان الأكثر يرون أنه متصل. وقوله استأذن أي طلب الإذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أأليج، وهذا من الولوج الذي هو الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم اخرج إلى هذا فعلمه، فيه مشروعية تعليم الآخرين الطرائق الشرعية والآداب الإسلامية. قال: فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. في هذا بيان كيفية الاستئذان، وفيه مشروعية الجمع بين السلام والاستئذان، وفيه اختيار لفظة أأدخل بدل لفظة أألج، وفيه مبادرة الرجل إلى امتثال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم أأدخل. وفيه استحباب الإذن بالدخول لمن طلب الدخول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، أي إذا استأذن الإنسان في للدخول في بيت غيره، فكم مرة يستأذن؟ وإذا أراد أن يستأذن بالسلام، فكم مرة يكرر السلام إذا لم يرد عليه؟ قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته فاستأذنته ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتيني على هذا بالبينة. قال: فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصار القوم. قال: فقام أبو سعيد معه فشهد له. قوله في هذا الحديث: حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال أبو سعيد: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فيه استحباب الاجتماع عند أهل الخير والصلاح. قال: فجاء أبو موسى فزعا، أي خائفا مترددا لهفا، فقلنا له: ما أفزعك؟ أي ما الذي أخافك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، أي طلب مني عمر أن أحضر عنده. قال: فأتيته فاستأذنت ثلاثة، أي طلبت الدخول ثلاث مرات، فلم يؤذن لي، أي لم يأتني الإذن بالدخول، ولم يأذن لي عمر بالدخول عليه. يبدو أنه كان في عمل وشغل أشغله عن أن يأذن له. قال: فرجعت، أي عدت إلى موطني، فقال عمر: ما منعك أن تأتيني؟ يعني أن عمر رضي الله عنه طلب من أبي موسى أن يعود إليه مرة أخرى، ثم سأله: ما الذي جعلك لا تستجيب لطلبي عندما طلبت منك أن تأتي إلي؟ فقال أبو سعيد: قد جئت، يعني قد حضرت عندك بناء على أمرك، لكني استأذنت ثلاثة، أي طلبت الدخول عليك ثلاث مرات فلم يؤذن لي. وقد قال: وحينئذ رجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لأبي سعيد: لتأتيه فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: لتأتيني على هذا بالبينة، أي أحضر شهودا يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ. وإنما أراد عمر أن يتوثق في ذلك، وأراد أن يكون من شأن الناس ألا يروا الخبر إلا بعد توثقهم. وكأنه قال باحتمال وجود واسطة بين أبي موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أراد أن يتوثق في الخبر، وإلا فقد وقع إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد وروايته للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فقلت: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أي أن هذا حديث مشهور عرفه الناس جميعا، صغارهم وكبارهم، حتى أن الصغار حفظوا هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن يقوم معك إلا أصغر القوم. فقام أبو سعيد معه مع أبي موسى إلى عمر، فشهد له بأن هذا الحديث الذي رواه أبو موسى قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم هنا أن وجود رواية اثنين لا يخرج الخبر من كونه خبر وخبر آحاد، ولذا فليس الحديث مما يدل على أن عمر لا يجيز رواية خبر الآحاد. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في وقائع متعددة أنه قبل خبر الواحد، بل كان عنده اجتهادات تركها من أجل خبر الواحد، كما كان عنده اجتهادات في تغيير دية الأصابع بحسب منافعها. فلما روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل أصبع عشر من الإبل، ترك اجتهاده وعمل بخبر الواحد. وهكذا عمل بخبر حمل بن مالك في دية الجنين، وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس في حوادث كثيرة قبل فيها عمر أخبار الآحاد. قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا، فقال: يستأذن أبو موسى، يستأذن أبو الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فرجع فبعث إليه عمر: ما ردك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال: ائتني ببينة على هذا. فذهب ثم رجع فقال: هذا أبي. فقال أبي: يا عمر، لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله عن أبي بردة عن أبي موسى يروي الخبر عن أبيه أنه أتى عمر فاستأذن، أي طلب الإذن بالدخول ثلاثا، فقال في المرة الأولى: يستأذن أبو موسى، وفي الثانية: يستأذن الأشعري، وقال في الثالثة: يستأذن عبد الله بن قيس. والأشعري نسبة إلى قبيلة ينتسب إليها أبو موسى، وعبد الله بن قيس هو اسم أبي موسى. فلم يأذن عمر له، فرجع أبو موسى، فبعث إليه عمر: ما ردك؟ أي ما الذي جعلك لا تنتظر حتى آذن لك؟ فقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال: ائتني ببينة، أي بشاهد يشهد على ذلك. فأتى بأبي. قيل بأن الحديثين قد حصلا في مرتين مختلفتين، وقيل بأنه إنما حصل ذلك مرة واحدة،
وأحضر أبا سعيد وحده، وأبي وأحضر أبي بن كعب وحده، وبالتالي نجمع بين هذه الأخبار، فيجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. قال المؤلف: حدثني يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر بهذه القصة، قال فيه: فانطلقا بأبي سعيد فشهد له، فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن. فقوله في هذا الخبر أن أبا موسى استأذن على عمر، أي طلب الإذن بهذه القصة يعني التي وردت بالأسانيد السابقة، قال فيه: فانطلق يعني أتى أبو موسى بأبي سعيد سعد بن مالك، فشهد أبو سعيد لأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: أخفي علي هذا؟ أي هل جهلت هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ألهاني، أي أشغلني وأغفلني الصفق بالأسواق، أي التجارات والبيع والشراء، وذلك أنهم عند البيع يقوم كلا المتبايعين بضرب يده بيد الآخر علامة على إمضاء العقد. ثم قال ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، يعني كأنه أراد أن يرفع مكانة أبا موسى، فقال: استأذن وادخل ولا تحتاج إلى إذن بعد هذا اليوم، فأعطاه إذنا عاما. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم قال أخبرنا عبد القاهر بن شعيب قال أخبرنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بهذه القصة، قال: فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. هذا الخبر إسناده حسن، عبد القاهر بن شعيب صدوق. وقوله فيه: فقال عمر: إني لم أتهمك، أي لم أنسب إليك الخطأ والضلال في نقل هذا الخبر أو الكذب في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فكأن عمر أراد أن يتوثق الناس من رواياتهم وألا يتسارعوا في نسبة الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك من أسباب تثبتهم في الرواية. قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، وربيعة شيخه هو ربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة. ولكن الخبر فيه جهالة، فإنه قال فيه عن غير واحد من علمائهم، فكأن هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء في تفسير موقف عمر رضي الله عنه في مطالبة أبي موسى بشاهد يشهد معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى وهشام أبو مروان المعنى. قال محمد بن المثنى: أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد ردا خفيا. فقال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا، ولم يذكر قيس بن سعد. ظاهر إسناد المؤلف الصحة والاتصال، فيه الوليد بن مسلم ثقة، إلا أنه يدلس، وقد صرح بالسماع في طبقات الإسناد، ومن هنا أمن منه التدليس. وأشار المؤلف إلى اختلاف في هذا الخبر، فمنهم من جعله خبرا مرسلا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بدون أن يذكر قيس بن سعد، فيكون الخبر لم يتصل. وآخرون جعلوه من رواية محمد بن عبد الرحمن عن قيس بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية زيارة المريض، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا. وفيه زيارة الإمام وصاحب الولاية لأفراد ولايته لسبب من الأسباب، وبذا زار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن إطلاق لفظ السلام يكفي في الاستئذان، واستحباب زيادة ورحمة الله على لفظة السلام عليكم. وفي هذا أيضا جواز أن يكون رد السلام خفيا، وإن كان الأولى إسماع المسلم السلام. وقال قيس: فقلت: ألا تأذن، يعني قال لي والده سعد: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ألا تعطيه الإذن بالدخول؟ فقال ذره، أي اتركه من أجل أن يكثر علينا من السلام، وهذا بمثابة الدعاء. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما لم يؤذن له رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ اتبعه سعد، أي ذهب وراءه ليدركه فيلحقه ليرجع معه. فقال سعد، يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فيه الاعتذار من عدم تمكن الإنسان من الإذن أو الرد على مكلمه ومحدثه. قال فانصرف معه، أي رجعوا إلى بيت سعد، وأمر له سعد بغسل فاغتسل، أي أنه أمر بشيء مما يوضع في الاغتسال من خطمي أو أشنان أو نحو ذلك. قال ثم فاغتسل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك أن يأخذ البركة منه صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جسده مبارك ولا يجوز أن يقاس غيره عليه لعدم ثقتنا بوجود البركة في غيره. ثم إننا إذا نظرنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لهم مكانة ومنزلة كأبي بكر وعمر لم نجد ذلك من شأنهم. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه، قال ثم ناوله، أي أعطاه ملحفة، المراد ملاحف متعددة مصبوغة بزعفران أو ورس، وهو ورق أو جذوع الرمان يكون فيها. قال فاشتمل بها، الملحفة شيء من الثياب التي يلتحف الإنسان بها في منامه. قال فاشتمل بها، أي غطى بدنه بها. قال ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني ليدعو لسعد، وهو يقول، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، أي أنهم قدموا له طعاما، وفي هذا مشروعية تقديم الطعام للضيف، وفيه أيضا دعاء الزائر المريض له بالشفاء والعافية، وفيه أيضا دعاء عائد المريض لأهل المريض، وفيه أيضا جواز تقديم الطعام عند عيادة المريض. قال فلما أراد الانصراف، يعني لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف بعد زيارته لسعد، قرب له سعد حمارا، أي من أجل أن يركب عليه، قد وطأ عليه بقطيفة، أي جعله سهلا لينا وطيئا. وبقطيفة، القطيفة نوع من أنواع القماش الذي فيه غزل أو مخمل يكون سهل الركوب ويتمكن الإنسان من الجلوس عليه بسهولة ولين. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ركب ذلك الحمار، وفيه جواز وضع القطيفة على الحمار، وفيه جواز ركوب الحمار للتنقل. فقال سعد، يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية قلب والرجوع مع الزائر من باب الكرامة له. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب، يعني اركب معي على الحمار. وفيه جواز الارتداف من الاثنين على الحمار. قال: فأبيت، يعني أراد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يركب معه، فيثقل الركب على الحمار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تركب وإما أن تنصرف. فرأى قيس أن من باب الكرامة أن لا يركب معه، ولو ترتب على ذلك أن ينصرف، فانصرف. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين، قالوا: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ ستور. هذا حديث حسن الإسناد. محمد بن عبد الرحمن صدوق، وبقية بن الوليد ثقة، ولكنه مدلس، وقد صرح بالسماع هنا. قال عبد الله بن بسر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم، يعني إذا أراد أن يدخل عليهم عند الاستئذان، لم يستقبل الباب، أي لم يكن في مقابلته، فإنه إذا كان أمام الباب فإنه عند فتح الباب قد يتمكن من مشاهدة ما في داخل البيت، ويقع بصره على أهل البيت. ولكن يعني كانت الصفة التي يكون عليها أن يأتي الباب من جوانبه، إما من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيميل عن وجه الباب ويختار الأنسب منهما، ويقول: السلام عليكم، أي أن طريقته في الاستئذان أن يتلفظ بلفظ السلام، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، يعني كأنه يكررها من أجل أن يتحقق من أنها قد سمعت. وقد جاء في الأخبار أنه يستأذن ثلاثة. قال: وذلك، يعني العلة في هذا، أن الدور، يعني المساكن في ذلك الباب، لم تكن عليها يومئذ ستور، يعني كانوا بعد وقت النبوة إذا وضعوا بابا وضعوا خلفه ستارة، بحيث إذا فتح الباب لم يتمكن من كان خارج الباب من مشاهدة من وراء الستارة. وبالتالي إذا فتح الباب ولم يكن هناك ستارة، فإنه قد يتمكن من رؤية أهل البيت، ويقع بصره على من في داخله. ولذا استحب أن يكون الإنسان عند الاستئذان على أحد طرفي الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب في الرجل يستأذن بالدق. قال: المراد بهذا أنه يقوم بالاستئذان بضرب الباب باليد من أجل أن يتنبه أنه عند الباب. قال المؤلف: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه، قال: فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا، أنا، كأنه كرهه. أصل هذا الخبر عند الشيخين، وإسناده إسناد صحيح. قوله: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبي. والد جابر هو عبد الله بن حرام، توفي وترك جابرا وكان على والده دين، فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يساهم معه في سداد دين أبيه الذي مات في غزوة أحد، وكان عليه دين كثير، وكان الغرماء قد جاءوا إليه وتشددوا عليه وطالبوا بحقوقهم كاملة. فقال: فدققت الباب، أي ضربته بيدي من أجل أن يعرف أني عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أي من الذي يدق الباب؟ قال جابر: فقلت أنا، ولم يذكر اسمه صراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهه، لأن هذه الكلمة لا تبين من هو الذي عند الباب ولا تزيل الإبهام. ولذا ينبغي أن يذكر الإنسان اسم نفسه فيقول أنا. ولذا لما دخلت أم هانئ أو استأذنت أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: أنا أم هانئ. أو يصف الإنسان نفسه بما يكون معروفا عند من يريد أن يستأذن عليه. فالمقصود أن جابرا جاء يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه من أجل أن يضعوا عنه بعض دينه فلم يفعلوا، فأمره أن يذهب إلى بستانه ونخله، وذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فيه، فجعل الله فيه بركة، فتمكن من سداد الديون من ثمرة ذلك البستان حينما بارك الله في ثمرته وبقي بقية منه. قال الإمام أبو داود: حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري، أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا، فقال لي: أمسك الباب، فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري، قال فيه: فدق الباب. هذا الحديث حسن الإسناد، فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا، أي بستانا من البساتين، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك الباب، أي أغلق الباب، ولا تأذن لأحد بالدخول، وكن من داخل البستان. قال: فضرب الباب، يعني جاء رجل فضرب الباب، وهذا هو الشاهد من الخبر، وفيه جواز أن يكون الاستئذان بالدق والضرب على الباب، ومثله أي وسيلة يفهم منها أن بالباب أحدا. قال: فقلت: من هذا؟ أي أنه سأل من عند الباب يضربه. وقال: وساق الحديث، يعني أن نافع بن عبد الحارث أورد الحديث في هذا الباب، وفيه أنه قد استأذن عليه جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعثمان وعلي، وفي قصة كثيرة قد طويلة قد أخرجها بعض أهل العلم. وقال أبو داود يعني حديث أبي موسى، يعني أنه ساق حديثا يماثل حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بستان عند بئر أريس، قال: فجاء أبو موسى فجلس عند الباب، وقلت لن أعلم أو لن أدخل أحدا حتى أخذ له الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. فاستأذن وقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة، إلى آخر ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، يعني إذا أرسل شخص إلى آخر وقال له تعالى واحضر عندي، فهل هذا يكون بمثابة الإذن له فيدخل بدون استئذان أو لا؟ وظاهر فعل أبي موسى الأشعري مع عمر أنه لم يعتبر طلب حضوره إذنا بالدخول. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل، رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله إذنه أي أنه بمنزلة إذنه وسماحه له بالدخول عليه، بمعنى أنه لا يحتاج معه إلى استئذان. ولكن لا شك أن بذل الاستئذان في مثل ذلك أولى وأحسن، لا سيما مع بعد الوقت أو مع انشغال من طلب حضور صاحبه إليه، كما في حادثة عمر. قال المؤلف: حدثنا حسين بن معاذ قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو داود: يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، وعلى ذلك فيكون هذا الخبر منقطع حكما، فإن قتادة يدلس ولم يصرح هنا بسماع، وروى عن أبي رافع، وأكثر أهل العلم صرحوا بأن قتادة لم يسمع من أبي رافع، فالخبر منقطع. وقوله فإن ذلك له إذن أي أنه يقوم مقام إذنه. ولذا قرر أهل العلم قاعدة، ألا وهي أن ألا هي أن الإذن العرفي بمثابة الإذن اللفظي، فما عده أهل العرف إذنا فإنه يكون كذلك. ومن صوره: لو جاء بالطعام فوضعه عند ضيفه لم يحتج حينئذ إلى أن يصرح له بالإذن في تناول الطعام، لأن من المعهود المعروف أن وضع الطعام أمام الضيف يكون بمثابة الإذن له في أن يقوم بتناول ذلك الطعام منه. ما قاله أبو داود من أن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا شكك فيه الحافظ ابن حجر، فقال: وقد ثبت سماع قتادة من أبي رافع في الحديث الذي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه قال. والمنذري بنى على كلام أبي داود، ولذلك قال: أخرجه البخاري تعليقا، بمعنى أنه ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله
تعالى من أجل الانقطاع في سنده. وعلى كل فالخلاف في هذا مقرر معروف عند أهل العلم بالحديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.